بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما زال حديثنا ودرسنا في الوقوف على آيات الحج من سورة البقرة، السورة العظيمة المباركة التي هي أول أو من أول ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية، وكانت الآية الأولى التي وقفنا معها في درسنا الماضي، وهي إخبار الله سبحانه وتعالى عن الأهلة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم اليوم نقف مع الآية الثانية التي جاء فيها ذكر الحج من سورة البقرة، وكما هي العادة في درسنا أن نقدم بين يدي الآية التي نقف عند تفسيرها بذكر شيء يتعلق بمضمونها. وتبين لنا في درسنا الماضي أن قضية الحج وأن عبادة الحج وأن هذا الركن العظيم هو من شعائر الله عز وجل التي عمل بها الأنبياء، فالحج من شرائع الأنبياء. وقلنا أن هناك مصطلحا يعرف بالدين المشترك، والمقصود به هي الأمور التي اتفق عليها الأنبياء واعتقدها الأنبياء وعمل بها الأنبياء. فأول ما يدخل في ذلك قضية الإيمان والتوحيد وعبادة رب العبيد سبحانه وتعالى، فهذا مما تلاقت عليه الرسل والأنبياء. فما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وهو ابتداء يؤمن بربه ويعبد ربه عز وجل، وأول دعوته لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا كل الأنبياء تلاقوا على هذا الأصل العظيم تطبيقا وعملا واعتقادا، ثم دعوة وبلاغا. وكذلك مما اتفقت عليه الرسل قضية الأخلاق، فالأخلاق من الدين المشترك كالصدق والأمانة والجود والكرم إلى غير ذلك من الصفات الحسنة التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا من المحكمات ومن الدين المشترك بين الأنبياء. ومن ذلك أيضا الصيام كما مر معنا في شهر رمضان، ووقفنا مع الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلمنا أن عبادة الصيام شرعت على الأمم من قبلنا، ولكن لم نعلم كم هي الكمية من الأيام ولا الكيفية التي كانت تصوم تلك الأمم بها. وكذلك اليوم نقول عبادة الحج وشعيرة الحج أيضا هي قضية مما دعت إليها الأنبياء ومما أيضا طبقه الأنبياء. ووقفنا في درسنا الماضي في بيان هذا الأمر مع الخليل إبراهيم عليه السلام، وقلنا أن هذا البيت وهذا البلد المطهر المقدس وهذه المشاعر المعظمة تاريخ البشرية من هنا ابتدأ، وتاريخ الإنسانية من هنا كانت بدايته على ظهر هذه الأرض. وذكرنا ما يدل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صححه الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه، وكان ذلك بنعمان أي بعرفة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكل البشر، كل نسمة قدر الله لها الحياة على ظهر هذه الأرض قد خرجت في ذلك اليوم واستخرجها رب العزة والجلال واستشهدها على أنفسهم، والجميع أجاب بأن ربنا جل جلاله هو المستحق وحده سبحانه أن يعبد. قالوا بلى شهدنا. أين كان ذلك؟ كان بنعمان بعرفة بالموقف العظيم للحج. ثم بعد ذلك قلنا أيضا ما جاء في الخبر في ما جاء في كتاب الله عز وجل من الإخبار عن خليل الله إبراهيم عليه السلام إذ أمره الله سبحانه وتعالى أن يسكن ذريته عند بيته العتيق، فاستجاب الخليل إبراهيم، ثم أمره أن يبني البيت وأن يرفع قواعده فاستجاب الخليل إبراهيم عليه السلام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي، وقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإذا خليل الله إبراهيم رفع قواعد البيت، وبعد أن رفع قواعد البيت بعث الله عز وجل له جبريل عليه السلام ليريه حدود الحرم، فإن للحرم حدود. فجبريل عليه السلام يبين حد الحرم، وإبراهيم عليه السلام يضع الأنصاب، والأنصاب هي أحجارة توضع في مكان الحد لتكون معلما، فما هو داخلها من جهة مكة يكون حرم، وما هو ظاهرها خارج مكة فيكون من الحل. فإذا بعد بناء البيت وضع حدود الحرم، وهذه محيطة بكل مكة من جميع جوانبها. ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل أن يطهر البيت وينظفه ليكون مهيئا ومعدا لمن يفد إلى هذا البيت من العباد من الطائفين والمصلين والمعتكفين. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، فقام الخليل بذلك. ثم أمر بالأمر الرابع وهو أن ينادي في الناس بالحج، فوقف على المقام وأذن في الناس، وهذا كما أخبر الله في القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم بعد ذلك الخليل إبراهيم يؤدي مناسك الحج. كيف يؤدي مناسك الحج؟ لنستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن ذلك. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إبراهيم يوم التروية، يوم التروية اليوم الكم؟ اليوم الثامن لذي الحجة. قال: جاء جبريل إبراهيم يوم التروية فراح به إلى منى، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم غدا به إلى عرفات، فنزل به حيث ينزل الناس حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم أتى به جمعا، والمقصود بجمع ماذا؟ مزدلفة. ثم أتى به جمعا فصلى به المغرب والعشاء وبات حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر، ثم وقف كأسرع ما يصلي أحد من الناس، ثم أفاض به حتى أتى منى فرمى الجمرة وحلق، ثم أتى به البيت فأوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هكذا فعل الخليل إبراهيم عليه السلام في حجه، وهكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره قائلا: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان عليه الصلاة والسلام يصوب ويعدل مع وج من أمر النسك مما غيرته قريش، فإن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون إلى البيت، وهذا مما بقي عندهم من ملة إبراهيم وشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن غيروا وبدلوا. وكما سمعنا في آية الأهلة ماذا أحدثت الأنصار قبل إسلامهم في الجاهلية، ماذا بدلوا في أمر الحج؟ كان الرجل منهم إذا أحرم للحج ماذا يفعل؟ لا يدخل بيتا له من بابه، وإنما من أين يدخل بيته؟ من ظهره، فيفتح في ظهر البيت فتحة يحدثها بعد أن أحرم، ويصبح دخوله لبيته من ظهر البيت، ويعتبر ذلك زيادة تقوى وعبادة. فجاء الوحي منكرا على ذلك، مبينا أن هذا ليس من البر وليس من التقوى، وبين معنى البر. أيضا مما أحدثته بعض قبائل العرب في أمر الحج، كانت بعض القبائل إذا أحرموا أو إذا دخل شهر الحج يحرمون على أنفسهم بعض الأطعمة كالسمن والأقط، فبعض القبائل لا يأكله في الحج، يحرموه، يعتبرون ذلك من التقوى. وكانت بعض القبائل من دخل منهم في الحج لا يستظل تحت سقف، ويظل في سيره طوال الحج لا يستظل أبدا تحت سقف، وهذا مما غيروه وبدلوه من ملة إبراهيم. وهكذا أحدثت، وكان بعضهم لا يقف إلا في الشمس، وكان بعضهم لا يتكلم، ويرون ذلك كله تعبدا. فكل ذلك مما غيرته العرب في ملة إبراهيم وفي شريعته فيما يتعلق بالحج. لذلك جاء تشريع الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من مقاصده أن يعدل مع وج من ملة إبراهيم عليه السلام في ذلك، مثل التلبية. أما كانت العرب كيف تلبي؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأضاف هذه الجملة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لتعديل هذا الأمر، وبين تلبية التوحيد. وعندما أحرم عليه الصلاة والسلام، أيضا من الأشياء التي كانت عند العرب أنهم كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وأشهر الحج ما هي كما قلنا؟ فإن عندنا الأشهر الحرم وأشهر الحج، ما الفرق بينهما؟ الأشهر الحرم قلنا أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. ثلاثة سرد متتابعة، وهي شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر الله المحرم. والشهر الفرد هو شهر رجب، فهذه الأربعة ما هي؟ هذه الأشهر الحرم. أما أشهر الحج فهو التوقيت الزماني الذي يصح من الإنسان أن ينوي فيه الحج ويهل بالحج، فهي شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا هذه هي الأيام التي يجوز للإنسان أن يهل فيها بالحج. وشهر شوال من متى يبدأ؟ من ليلة دخول يوم العيد، آخر يوم من رمضان عند غروب الشمس، إذا رؤي الهلال فإنه دخل شهر شوال وعليه فدخلت أشهر الحج. فإذا هذه أشهر الحج تبتدئ من متى؟ من بداية شهر شوال، من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويستمر ذلك إلى العاشر من شهر ذي الحجة. لماذا العاشر؟ أليس العاشر هو يوم العيد؟ وهل الإنسان يحرم للحج يوم العيد في نهاره؟ الجواب لا، ولكن ليلة العيد، فإن من وقف بعرفة ليلة العيد حجه صحيح، كما ثبت من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال: خرجت من طي إلى الحج مع في زمن حجة الوداع، قال: فبلغت عرفة وكان ذلك بليل، ثم جئت إلى مزدلفة وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر بمزدلفة، قال: قلت: يا رسول الله، لقد خرجت من جبال طي وأتعبت نفسي وأكللت راحلتي، فبلغت عرفة بليل، وما تركت جبلا من جبالها إلا وقفت عليه، وجئت إليك الآن، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فلذلك هذه أشهر الحج. وعندنا أيضا مواقيت الحج، فإذا للحج ميقات زماني وللحج ميقات مكاني. فالميقات الزماني عرفناه، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أما المواقيت المكانية فهي خمسة، وقد نظمها الشاعر في قوله: عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. إذن هذه المواقيت الخمسة: عرق العراق ذات عرق لأهل العراق، يلملم اليمن لأهل اليمن، عرق العراق يلملم اليمن، وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام لأهل الشام الجحفة، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن المنازل، فهي ميقات أهل نجد، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذه المواقيت المكانية بالنسبة للحج. فكل من هو بعد هذه المواقيت فإذا أراد الحج فإنه يحرم من هذه المواقيت أو أي ميقات آخر مر عليه من الخمسة. ومن هو دون المواقيت من جهة الحرم فيحرم من مكانه الذي هو فيه، حتى أهل مكة يحرمون للحج من مكة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما اعتادت عليه الجاهلية في أمر الجمع بين العمرة والحج، فكانوا يعتبرون ذلك من أفجر الفجور، أن الإنسان يجمع في سفرة واحدة بين عمرة وحج، وإنما يعتبرون أنه لا بد أن يكون للحج سفرة واحدة مستقلة، ثم للعمرة سفرة أخرى مستقلة، يعني يأتي للحج ثم يعود إلى أهله ودياره ثم ينشئ سفرا جديدا لأجل العمرة إن أراد. أما أنه يجمعهما في سفر واحد فيعتبرون ذلك من أفجر الفجور، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عندما جاء قارن بين الحج والعمرة فكان قارنا، وأمر أصحابه أن يتمتعوا بعمرة، من لم يكن معه هدي أمره أن يتمتع بعمرة، فكان ذلك أيضا من تغيير سنة الجاهلية، وأيضا مما غيره النبي صلى الله عليه وسلم وأعاده إلى نصابه الصحيح الذي كان على زمن إبراهيم، أن قريش كانت في اليوم التاسع إذا ما خرج الحجاج إلى عرفة لا يخرجون معهم، وإنما يسيرون معهم إلى آخر حد الحرم، ويقفون عند حد الحرم ولا يتجاوزوه إلى الحل، فلا يصعدون إلى عرفة لأن عرفة خارج حد الحل، ويعللون فعلهم بماذا؟ يقولون نحن الحمس، والحمس بمعنى ماذا؟ بمعنى المتشددين في الدين، أي أهل الدين، فلذلك يقولون نحن لا نخرج خارج حد الحرم، فيبقون داخل حد الحرم، فيصعد الحجاج إلى عرفة، فإذا ما رجعوا بعد ذلك شاركوهم قريش في بقية المناسك، لأن بقية المناسك كلها في داخل أرض الحرم. فغيره النبي عليه، بدله وأعاده إلى نصابه، لذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجته تذاكرت قريش، قالوا هل سيصعد النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس إلى عرفة؟ بعضهم قال لا لن يخرج لأنه من الحمص، وبعضهم قال سوف يخرج باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه الآن أصبح من أهل المدينة، إذن هو سوف يصعد معه. وإذا به صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه صلى الله عليه وسلم سوف يخرج ويصعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة وصعد مع الناس، وبين لهم أن ذلك من ملة إبراهيم عليه السلام. ثم بعد أن وصل إلى عرفة ووقف بها، فإنه صلى الله عليه وسلم أرسل في الناس مخبرا أن ابقوا على أماكنكم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، ولا تنفروا حتى تغرب الشمس، ولا تنفروا حتى تغرب الشمس. فإذا هذا كله من فعله صلى الله عليه وسلم في إعادة الأمر إلى نصابه، وبيان أن ما شرعه الله عز وجل لخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أيضا من الدين المشترك في أمر الحج. فالآية التي بين أيدينا وهي قول ربنا عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الآية الكريمة نزلت في واقعة الحديبية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكة شرفها الله يريد العمرة، وكان العداء بينه وبين قريش كبيرا، فمنعته قريش من أن يدخل إلى الحرم، وحصل التفاوض فيما بينه وبينهم، بدأت الرسل من الجهتين، وكانت قريش مصرة على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو دخل يعتبرون أن ذلك كسرا لقيمتهم لدى قبائل العرب. فحصل بعد ذلك التفاوض على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عامه ذلك، وأن يأتي للعمرة في العام القادم. وهؤلاء الناس قد أحرموا من ذي الحليفة، وذي الحليفة هي أقرب إلى المدينة منها إلى مكة، وهي ما تعرف بأبيار علي اليوم. فعندما وصلوا إلى ذلك المكان وقد لبسوا لباس الإحرام وحصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن يعود من عامه ذلك وأن يعتمر في العام القادم، أمر أصحابه رضوان الله عليهم ماذا؟ أن يتحللوا من إحرامهم وأن يحلقوا رؤوسهم، فتردد كثير من الصحابة وتأخروا، وأغضب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على أم سلمة ورأت ذلك على وجهه فسألته فقال ما لي لا أغضب وأنا آمر الناس ولا يستجيبون، وكانت امرأة عاقلة حكيمة، فقالت يا رسول الله أخرج وأمر حلاقك أن يحلق لك، فإن فعلت ذلك فعل الناس مثله. وفعلا خرج صلى الله عليه وسلم وأمر حلاقه فحلق له، فإذا بالناس كلهم قاموا وفعلوا مثله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية نزلت في تلك الواقعة، وورد ذكر الحج فيها لا باعتبار أن الحج شرع في تلك السنة، فإن الحج على الصحيح شرع في السنة التاسعة التي نزل فيها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإنما كما قال العلماء ذكر الحج هنا كأن فيه البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بأن مكة سوف تفتح لهم وسوف يحجون آمنين مطمئنين، فهي الآن تنزل عليهم الآية وهم ماذا؟ ممنوعين من الدخول إلى مكة لأداء العمرة، والآية تضمنت بشارة بماذا؟ بأنهم سوف يحجون ويعتمرون أيضا. فيقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. الإتمام للحج والعمرة كيف يكون؟ الأول يكون الإتمام بأن تؤدى جميع أعمال الحج والعمرة في ميقاتهما الزمان المحدد، لأن قلنا أن الحج ليس له ميقات زماني، إذن من الإتمام أن تؤدى تلك الأعمال في الميقات الزماني المحدد، هذا واحد، وأن يكون هذا الأداء لجميع الأعمال، إذن تؤدى جميع أعمال الحج في ماذا؟ في ميقاتها الزماني. الثاني في الإتمام أن تؤدى هذه الأعمال على الكيفية التي شرعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أتموا بأن تؤدى الأعمال كاملة في ميقاتها الزماني في الوقت المحدد لها، هذا واحد. اثنين أن تؤدى هذه الأعمال على الكيفية التي شرعت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك العمل يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. إذن يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، لله أي قاصدين بهذا العمل وجه الله سبحانه، لا تبتغون بهذا العمل مراءة للناس ولا طلبا للشهرة ولا للثناء ولا لأجل أحد من البشر، وإنما تريدون بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، تريدون وجه الله سبحانه وتعالى. وأتموا الحج والعمرة لله أي تريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. فإن أحصرتم، الإحصار من الحصر وهو الإنسان الممنوع، فإن أحصرتم لوجود معوق يعوقكم، وطبعا هنا باعتبار قلنا أن الآية نزلت في غزوة في عمرة الحديبية، فمن الذي حصرهم؟ عدوه الكافر الذي لم يؤمن بعد، وهم من بقي من كفار قريش. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث فإن الله أمره أن يكون أول من يسمعه وحي رب الأرباب جل جلاله هم أهل هذا الوادي المقدس، لتنذر أم القرى ومن حولها. فأسمعهم كتاب الله ودعاهم إلى الإيمان، فكفر به وصد عنه الملأ وهم سادات قريش، وآمن به فئة منهم هم خير أهل الأرض إلى يوم القيامة، فكان منهم السابقين، فكان منهم السابقون يتقدمهم الخلفاء الأربع أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة، وهؤلاء هم خير هذه الأمة، بل خير أهل الأرض من بعد الأنبياء. فإذن هؤلاء الخيرة، وأيضا بل جادت مكة حتى يعني بخير أهل الإسلام، حتى من النساء وحتى من الأطفال وحتى من الشباب، بل حتى من الموالي والعبيد. فلئن كان خير أهل الإسلام من الرجال الصديق رضي الله عنه، فإن خير نسائها خديجة أم المؤمنين وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن كان خير نساء أهل الدنيا في الجنة أربعة، فإن نصفهن من أهل هذا الوادي المقدس، أم المؤمنين خديجة وفاطمة رضي الله عنها، وخير شباب المسلمين علي، وخير الموالي زيد، وخير العبيد بلال. فإذا هؤلاء كلهم، فمكة شرفها الله، استجاب الأخيار منها لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه، وكانوا هم خير أهل الأرض. فإذا قول الله عز وجل فإن أحصرتم، فإذا من الذي حصره عن البيت أن يبلغ مبتغاه ويؤدي العمرة لله؟ كفار قريش. فالإحصار هنا هل هو يوم أن نزلت هذه الآية وكان الذي حصر المعتمر عن بلوغ البيت هو العدو، فهل يكون الحكم خاص أو أن الأمر عام يلحق الحكم بكل شيء تسبب في منع الإنسان من العمرة والحج؟ على قولين لأهل العلم، من العلماء من رجح أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، ومنهم من جعله عاما، وممن رجح ذلك من علمائنا في هذا الزمان الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، فيرى أن الإحصار أمره عام في كل مانع من مرض أو غير ذلك إذا منع الإنسان. فيقول الله عز وجل فإن أحصرتم، فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم أي إن منعتم من إتمام نسك العمرة أو الحج فما استيسر من الهدي. ما المعنى؟ أي على أن هذا المحصر إذا ما استطاع أن يكمل أداء النسك فإن عليه أن ينحر هديه إن كان معه هدي، وأن يحلق رأسه، وأن يخلع ملابس الإحرام، وأن يعود إلى دياره. هل عليه أن يقضي في العام القابل؟ مقابل ذلك على خلاف، والأظهر أنه لا يلزمه. واضح؟ إذن هذا بالنسبة لي المحصر، بالنسبة لي المحصر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بالنسبة للحاج، والهدي طبعا أن الحاج له الإحرام بأحد من ثلاثة أنساك: الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. فالتمتع هو أن الحاج ينوي قائلا لبيك الله لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول ذلك أين؟ في الميقات المكاني، وهو لابس ماذا؟ لابس الإحرام. فإذا دخل إلى مكة أدى عمرته بأن يطوف بالبيت سبعة أشواط، وبين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق أو يقصر ويخلع ملابس الإحرام، وكل شيء منع عنه بسبب الإحرام يعود حلالا عليه. فإذا جاء اليوم الثامن لبس الإحرام مرة أخرى وأهل بالحج من المكان الذي هو فيه، وصعد إلى منى ثم إلى عرفة وأكمل الحج. إذن هذا ماذا؟ المتمتع. القارن عندما يأتي إلى الميقات المكاني ولبس إحرامه يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، ويكون معه هديه. فإذا دخل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى إن أراد، هذا السعي يكفيه للحج والعمرة، ثم ماذا؟ ثم يبقى بإحرامه لا يخلعه، وكل شيء امتنع عنه بسبب الإحرام يبقى ممنوعا عليه حتى يتحلل بعد ذلك يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة والحلق، أو رمي جمرة العقبة والطواف، أو الطواف والحلق، إذا فعل اثنين من ثلاثة يتحلل عندها، ويكون ذلك التحلل الأول. أما قبل ذلك فهو يبقى بإحرامه. هذا ماذا يسمى القارن. والمفرد هو الذي ينوي بنية الحج فقط فيقول لبيك اللهم حجة. فالهدي على من؟ على المتمتع وعلى القارن. فهنا يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. محله هنا ما المقصود به؟ الظرف المكاني أو المقصود به حين فعله؟ فمن قال أنه الظرف المكاني فقال حتى يبلغ الهدي محله، والهدي متى؟ وقت حين ذبحه يوم العيد، أي بمعنى أن من أحرم فلا يجوز له أن يحلق رأسه حتى ماذا؟ حتى يحين وقت ذبح الهدي وهو يوم العيد. وأما من قال إذن هذا باعتبار الزمن، فإذا جاء الزمن جاز للإنسان أن يحلق. ومن العلماء من قال لا، بل المراد حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى يذبح. لذلك من قال بهذا القول يقولون لا يجوز للإنسان أن يحلق رأسه إذا كان متمتعا أو قارنا حتى يذبح الهدي. وقول الجمهور على خلاف ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ومنهم من يخصص هذا الحكم بالقارن الذي ساق معه الهدي، فيقولون من كان معه الهدي فهو تحت يده، لذلك لا يحلق رأسه حتى ماذا؟ حتى يذبح هديه لأنه تحت يده. واضح؟ فإذن هذا ما ذكره العلماء عند قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإن الإنسان يوم العيد يتحلل من إحرامه، ومن الأمور التي يتحلل بها الحلق أو التقصير. فهنا ربط الحلق بالهدي، فعرفنا أن للعلماء ثلاثة أقوال في بيان هذا الربط بين الهدي وبين الحلق. فقول الجمهور ماذا؟ قول الجمهور أنه لا حرج على الإنسان لو قدم الحلق على الهدي، وإن كان الأفضل والسنة أنه ماذا؟ أنه يهدي ثم يحلق، لكن إذا ما استطاع على ذلك فيحلق ولو تأخر ذبح الهدي. هذا قول الجمهور، وفيه تيسير على الناس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك في أصحابه فأفتاهم بذلك، كما في صحيح البخاري فإنه ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا أيضا فيه بيان أن الحلق أفضل من التقصير، حيث أنه ذكر الحلق ولم يذكر التقصير، والحلق هو حلق الرأس بالموس بحيث لا يبقى شيء من الشعر. ثم قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا أحرم الحاج فإنه لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى ماذا؟ حتى يأتي الزمن وهو يوم العيد. فلو احتاج لحلق رأسه بعد إحرامه وقبل يوم العيد، فالآن الجزء من الآية يتكلم عن هذا الحكم. ما هو؟ إذا احتاج الحاج أن يحلق شعر رأسه قبل أن يأتي يوم العيد، فيقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، التقدير فاحتاج أن يحلق رأسه، ففديته ما هي؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحاجة إذن الآن معنى هذه الآية أولا أن الحلق الرأس للمحرم لا يجوز وهو حرام، فمن حلق رأسه بعد دخوله في الإحرام ارتكب محرما وعليه الإثم. فإن احتاج إلى ذلك، ما هو الاحتياج؟ كان يكون احتاج مثلا كما جاء عن أحد الصحابة أنه كان رأسه امتلأ قملا فكان يؤذيه، فأراد أن يحلق رأسه حتى ينفك من أذى هذه الهوام. فإذن هذه الآية بينت الحكم، إذن هذا أذى وأراد أن يصرف عن نفسه الأذى، وشريعة الله مبنية على ماذا؟ على اليسر. فقال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فاضطر إلى حلق شعره فيحلق شعره ويكون عليه ماذا؟ الفدية. ما هي الفدية؟ ثلاثة أمور على التخيير، أي منها فعل أجزاءه. ففدية من صيام، كم؟ ثلاثة أيام. أو صدقة، كم؟ إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع. ففدية من صيام، أي صيام ثلاثة أيام. أو ماذا؟ أو صدقة. ما هي الصدقة؟ إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع. أو نسك. ما هو النسك؟ ذبح شاة. وذبح الشاة من المعز أن تكون ما بلغ سنة، ومن الظأن يجزئ الجذع وهو ما وصل إلى ستة أشهر. فإذن هذه السن التي يكون الذبح لبهيمة الأنعام. فإذن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي منها فعل أجزاءه، مقابل ماذا؟ مقابل أنه حلق رأسه وهو محرم لأجل مرض أو لأجل دفع أذى نزل به. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، فإذا أمنتم أي إذا لم يكن هناك ما يمنع الحاج من إكمال حجه. فيقول الله عز وجل فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن لاحظوا أولا ما تعلق بأمر حلق الرأس ماذا سمي؟ ففدية. إذن النسك ماذا سمي؟ فدية. وما تعلق بالتمتع ماذا سمي؟ هدي. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أولا من ناحية النوع والسن التي ذكرت وسلامتها من العيوب، فالأمر واحد في الفدية والهدي. ما يتعلق بزمن ذبحها فإن الفدية تشرع من متى؟ من بعد حلق الرأس. فلو فعل ذلك مثلا أحرم في أول يوم العيد للحج ثم جاءه هذا الأذى فاضطر إلى أن يحلق رأسه، فإذا ماذا؟ جاز له أن يفدي، بل السنة أن يفدي مباشرة بعد فعله. أما بالنسبة للهدي متى زمنه؟ زمنه يبدأ من ماذا؟ من فجر من يوم العيد، من صباح يوم العيد. فإذا هذا وقت الهدي، ويستمر إلى ماذا؟ إلى متى؟ يستمر إلى غروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق. أما الفدية فتمتد مع الإنسان وتبقى. واضح؟ إذن هذا فرق بين الفدية والهدي. أيضا الفدية لا يأكل منها صاحبها، لأنها ماذا؟ لأنها جبر لتقصير حصل منه. أما الهدي فهو شكر لله، فمن السنة أن صاحبه يأكل منه من لحمه. إذن هذه فوارق بين الفدية والهدي. فيقول الله عز وجل فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. الألف والسين للمبالغة في بيان التيسير، فما استيسر من الهدي. إذن المتمتع تبين لنا أن عليه ماذا؟ عليه هدي. وكذلك القارن باعتبار أن كل منهما ماذا؟ جمع في سفره بين حج وعمرة، فالقارن أيضا عليه هدي. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقد كان قارنا، وثانيا لأنه شارك المتمتع في كونه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، في رحلة واحدة. قال فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، فمن لم يجد ماذا؟ فمن لم يجد الهدي. والتعبير جاء فمن لم يجد ليدخل عندنا صورتين وليس صورة واحدة. فمن لم يجد إما لأن ليس عنده الثمن، أو قد يكون عنده الثمن ولا يجد الهدي. واضح؟ لأن إما أن يكون الهدي موجود والثمن غير موجود، أو يكون الثمن موجود والهدي غير موجود، ما في شيء يشتريه. فقوله فمن لم يجد يدخل فيه كل من الصورتين، سواء كان عندك مال ولم تجد أحدا يبيع هدي، أو سواء وجد الهدي ولكن ما عندك مال تشتري به هذا الهدي. فمن لم يجد، فيأتي هنا الفتوى الربانية، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذن ماذا على هذا الإنسان الذي لم يجد هدي وهو متمتع؟ عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. طيب 3 في الحج ما هو ظرفها الزماني؟ و7 إذا رجع ما هو ظرفها المكاني والزماني؟ أما 3 التي في الحج فقول كثير من العلماء أنه في الحج هنا هل المقصود في أشهر الحج أو في شهر ذي الحجة؟ فقوله في الحج، قلنا الآن أشهر الحج تبدأ من متى؟ من أول شوال إلى متى؟ إلى يوم العاشر. فهل قوله فصيام 3 أيام في الحج أي في مدة أشهر الحج؟ هذا قول لبعض العلماء. لذلك المتمتع لو تمتع في شوال جاء بعمرة وهو ينوي أن يحج من ذلك العام وبقي في مكة وليس عنده قدرة على الهدي، فعلى القول الأول جاز أن يصوم 3 أيام من بعد عمرته وظهور عجزه عن أن يشتري هديا. القول الثاني قال في الحج أي في شهر الحج، فيبتدئ الصيام من متى؟ من يوم 1 ذي الحجة إلى متى؟ إلى يوم 8. لماذا؟ لأن يوم عرفة بالنسبة للحاج لا يصام حتى يكون أقدر له على ماذا؟ على الصيام، على الدعاء، ولا يصوم يوم العيد لأنه منهي عنه، ولا يصوم أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. قالوا فإذا في الحج المقصود من يوم 1 إلى 7، فإن اضطر قالوا فلا مانع أن يصوم في أيام التشريق اضطرارا. إذن هذا بالنسبة للثلاثة الأيام على القول الثاني في ظرفها الزماني. إذن الأول في الحج بمعنى أشهر الحج كلها، والثاني في الحج بمعنى في شهر الحج أي من يوم 1 إلى 7، 9 إلى 8. 9 تخرج لأنه يوم عرفة يوم مشهود ويحتاج الإنسان إلى أن يكثر من الدعاء بين يدي الله ويخشى أن الصيام يضعفه، قالوا فلا يصام، ويوم العيد ممنوع من صومه، قالوا فإذا يصوم في هذه 8 أيام. إذن هذا بالنسبة للثلاثة الأولى. قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذا رجعتم هنا رجعتم من أعمال الحج أو رجعتم إلى بلدكم؟ على قولين أيضا للمفسرين، فمنهم من جعل رجعتم من أعمال الحج، ولكن قول الأكثر إذا رجعتم رجعتم إلى بلدكم فتصومون 7 أيام تكملة 10. وهذه الأيام 10 3 و7 هل يلزم التتابع فيها؟ لا يلزم. فلو صمتها 3 أيام متتابعة جاز، ولو صمتها متفرقة جاز. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة أي هذه 10 كاملة. إذن هي بدل ماذا؟ بدل الهدي، وتقوم مقام الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك ما معنى ذلك؟ أي أن الهدي للمتمتع يكون على كل متمتع إلا من تمتع وأهله من حاضر المسجد الحرام. ما معنى ذلك؟ إذن الآن الحاج الذي يأتي من الآفاق فهذا إن كان متمتعا وجب عليه ماذا؟ وجب عليه الهدي. طيب استثني من أهله حاضر المسجد الحرام. ما المقصود بمن أهله حاضر المسجد الحرام؟ القول الأول وهو الأظهر أي من أهله وسكنه وإقامته داخل حد الحرم في مكة، داخل حد الحرم، أي من كان كذلك فإن تمتع فلا هدي عليه. وهل على أهل مكة تمتع؟ هل لهم تمتع؟ نقول نعم، لو أن الرجل من أهل مكة سافر ثم جاء في أشهر الحج رجع إلى بلده وإلى مسكنه، فأراد أن مثلا إنسان سافر وجاء في شهر شوال إلى مكة من أهلها، وعمل عمره وهو قادم من سفره وأراد أن يتمتع، يجوز له؟ الجواب نعم يجوز، ولكن ليس عليه ماذا؟ ليس عليه هدي. لماذا؟ لأن أهله من حاضر المسجد الحرام. إذن القول الأول في حاضر المسجد الحرام من هم؟ من أهله وسكنه في مكة. القول الثاني ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قالوا يدخل فيه من سكنه في مكة وكذلك من هم دون المواقيت الخمسة المكانية التي ذكرتها لكم. يعني مثلا على القول الثاني أهل بدر، تعرفون بدر بين مكة والمدينة حيث غزوة بدر، كم تبعد من هنا؟ قرابة 400 كيلو. هل هم دون المواقيت أو بعد المواقيت؟ هم دون المواقيت، لأن ذو الحليفة بعدهم إلى المدينة، فهم بين ذو الحليفة ومكة. فمن قال أن الآية المقصود بها من هم دون المواقيت، فإذا كل هؤلاء إذا تمتعوا ليس عليهم هدي، هذا على القول الثاني. وهم من؟ أهل مكة ومن يسكن بين مكة والمواقيت الخمسة. القول الثالث قالوا من بينه وبين مكة مسافة السفر الذي تقصر به الصلاة، ويجوز المرأة أن يعني لا يجوز المرأة أن تسافر فيه إلا مع ذي محرم. فقالوا إذا كانت هذه المسافة يعني هم فيما بينهم وبين مكة مقدار هذه المسافة وأقل فليس عليهم هدي، فإن زاد ذلك فعليهم الهدي. فإذا هذه ثلاثة أيضا أقوال للعلماء في المراد بقوله سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأرجحها وأحوطها من كان أهله في مكة، فهذا الذي يستثنى. نعم. قال جل جلاله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. وكيف يكون ذلك؟ بأن تلتزموا بأوامره وتجتنبوا نواهيه. والأوامر أي التذكير هنا بهذه الأحكام التي ذكرها الله عز وجل وتعلقت بالحج، فالامتثال لها دليل التقوى، والتفريط فيها أن الإنسان يعرض نفسه لمعاقبة الله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أي اعلموا أن الله سبحانه وتعالى عفو غفور، وأيضا هو شديد العقاب. فلذلك هذا باعث للنفس ودافع لها أن تلتزم بحكم الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه بعض المعاني المرتبطة بهذه الآية الكريمة، وتبين لنا أن إتمام الحج والعمرة واجب إذا دخل فيه الإنسان، سواء كان الحج فريضة أو نافلة، وسواء كانت العمرة واجبة أو نافلة. فمتى ما شرع الإنسان في أداء العبادة هذه فإنه يلزمه إتمامها. فالإنسان إذا لبس الإحرام ودخل في النسك بالنية أصبح عليه الإتمام واجب. لذلك هنا نجد أنه إذا وجد ما يمنعه من الإتمام فإنه شرع له هذا الحكم أن يهدي وأن يذبح هديه ثم يحلق رأسه. فإذا هذا دليل على أن الإتمام واجب، وهذا الذي قال به عدد كبير من العلماء. إذا هذه بعض المعاني المتعلقة بهذه الآية، ونحتاج أيضا إلى أن نقف إلى تفصيل بعض الأحكام فيها، وهذا ما نسأل الله عز وجل أن يكرمنا به في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.